قال الإمام مالك رحمه الله: باب النوم عن الصلاة. وقال: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد زجعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي. وقال: إن هذا وادي فيه شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رآه من سبعين، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها، ثم جزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي، فأجعه فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الأخوة الكرام، تقدم الكلام على هذه الواقعة أو هذه القضية، وهي النوم عن الصلاة وماذا يفعل النائم إذا استيقظ. وتقدم الكلام مجملا على موجب هذه القصة، وقلنا نمر على الحديث الثاني بأن مالك رحمه الله أوردها من أثرين. الأثر الأول قال فيه في عودته صلى الله عليه وسلم من خيبر، والأثر الثاني قال ما بين مكة والمدينة. وأشرنا إلى أن العلماء جاء هذين الموضعين، خيبر بين مكة والمدينة، وهما متغايران موقعا ما بين شمالها وجنوبها. وقال البعض: هل اختلط على الراوي أو تعددت الواقعة؟ ويختلفون في ذلك اختلافا بينا ولا سبيل الى تحقيقه. والذي يهمنا فقه القضية. وتقدم ان اشرت سابقا الى ان السيرة النبوية ووقائعها واحداثها ليست معرض تاريخ أو سجل أحداث بقدر ما هي موضع ثقة واقتداء وتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لقد قال بعض الصحابة: لا أحب أن يكون لي ملء الدنيا ذهبا بهذه الواقعة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لأنه بها عرف الناس حكم من نام عن الصلاة ماذا يكون. كما جاء في قضية تسليمه صلى الله عليه وسلم من الركعتين في الجوف في حديث باليدين، ولما قال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: كل ذلك لم يكن. وعند علماء المنطق كلمة كل سور كلي يشمل جميع الجزئيات، خاصة إذا تقدمت كل على النفي، بخلاف ما إذا تقدم النفي على السور تكون نفيا جزئيا. لو قلت كل ذلك لم يكن نفيا للعموم، وإذا قلت ما كل ذلك كان يكون نفيا لجزئية أو للبعض. فلما كان قوله كل ذلك لم يكن، أجاب باليدين وقال بل بعض ذلك قد كان يا رسول الله، يعني واحد منهما إما النسيان وإما قصر الصلاة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم متأكدا سأل بقية أصحابه أصدق باليدين؟ قالوا بلى يا رسول الله. فتوجه إلى القبلة وقام وكبر وأتى بالركعتين الباقيتين وسجد للسهو. في بعض الروايات، وهي من روايات الموطأ ومن بلاغات مالك والمؤاخدة عليه بالتفتيش المرائل، إني لا أنسى ولكني أنسى لأسن. ويستشهد المالكية لصحة هذه الرواية بقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها، هو لا ينساها ولكن ينساها ليأتي مكانها. وكما قال السيوطي السنة من الوحي، أو قال الوحي وحيان، وحي أمرنا بكتابته وتعبدنا بتلاوته وهو القرآن، ووحي لم نؤمر بكتابته ولم نتعبد بتلاوته ألا وهو السنة. وبمناسبة السنة والكتاب مرارا نقول ونعيد وننبه نصيحة لإخواننا ليربطوا بين الكتاب والسنة وبين أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بين أقوال الفقهاء المجتهدين الذين توفرت لهم إمكانيات الاستنتاج والتفقه في دين الله، سواء كان من حديث أو من آية. لما قال ابن مسعود لعن الله الواصلة والمستوصلة في كتابه، وسمعته امرأة وذهبت ورجعت، وبعد أسبوع وقفت عليه وقالت أيها الشيخ سمعتك تقول لعن الله في كتابه الواصلة والمستوصلة، ولقد والله قرأت كتاب الله من جثته إلى جثته فما وجدت الذي قلت. امرأة تقرأ القرآن بتمعن في أسبوع، وتأتي وترد على عالم المدينة فقال لها لو كنت قرأتيه لوجدتيه، قراءة ثانية على مستوى أعلى، ألم تقرأي قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى قرأت. قال وهذا مما نهانا عنه رسول الله، فجعل نهي رسول الله من ضمن كتاب الله. ونبهنا مرارا قول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه في أضواء البيان السنة بكاملها بمجلداتها بمسانيدها بصحاحها قطرة من بحر في كتاب الله تحت آية واحدة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما ليس وحي فقط، لكن أكدها وحي يوحى إليه به. وذكرنا لكم قول الشافعي رحمه الله يا في مكة، قام في البيت وقال يا أهل مكة سلوني عما جئتم أخبركم أو أجبكم عنه من كتاب الله، دعوة كبيرة. فقام رجل على سبيل التشدد وقال أخبرنا يا شافعي، المحرم يقتل زنبورة ماذا عليه؟ الزنبور زي مثل النحلة لكن ما عنده عسل. قال نعم، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال بحديث فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن المحرم يقتل الزنبير ماذا عليه؟ قال لا شيء، فلا شيء عليه. وهمنا في هذا دقة استنتاج العلماء من كتاب الله، من سنة رسول الله، من أقوال الخلفاء، وكل ذلك مرده إلى إيه؟ إلى كتاب الله. هنا عندنا مالك رحمه الله أورد القضية مرتين، مرة عن طريق تبوك ومرة بين مكة والمدينة. وفي هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ بعد أن ارتفعت الشمس قال ارتحلوا أو استاقوا أو خادوا، فركبوا وتحولوا حتى خرجوا من هذا الوادي، وقال إن فيه شيطان. هذه العبارة إن فيه شيطان لم تأتي في الرواية الأولى، وأشرنا بأن الأحناف يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع أن يصلي ذاك الوقت حينما استيقظ، لأنه عند طلوع الشمس وعند طلوعها لا تصح الصلاة، فأخر حتى ترتفع. فجاء مالك بالرواية الثانية وفيها العلة بعدم الصلاة في ذلك الوقت. لماذا؟ أهو لحين طلوع الشمس أو لأن في الوادي شيطان؟ لأن في الوادي شيطان. ثم قال فنزلوا، ثم أمر بلالا فنادى بالصلاة. تقدم التنبيه، فأذن فنادى، فأذن بالصلاة، فآذن الناس فنادى بالصلاة. وكل هذه الروايات ترجع إلى علاقة الأذان بالصلاة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن ينادي، أمره أن يؤذن. والأذان كما أشرنا من مادته مأخوذ من حاسة الأذن ليلقي في آذان السامعين النداء إلى الصلاة حي على الصلاة الله أكبر. فإذا كان في قضاء الفوائد هل يؤذن الإنسان أم لا؟ أشرنا بأن الأصل في ذلك البحث إنما هو قولهم هل الأذان حق للوقت إعلام بدخوله أو حق للصلاة لجمع الناس إليها. فمن رأى أن الأذان حق للوقت إعلام بدخوله لا يؤذن للفائتة لأنه وقت الإذاعة، ومن رأى أنه نداء لحضور الجماعة قال إن ظن أنه سيأتيه من يصلي معه أذن، وإن لم يطمع في ذلك فلا يؤذن. واتفقوا على الإقامة أنه يقيم بأداء أو بقضاء. ويرجح أن الأذان للصلاة أمران، أحدهما هذه القضية لأن الوقت قد انتهى ولا يحتاج إلى إعلام، والموجودون متفرقون في منازل جيش بكامله، فلكي يعلموا أن الآن قد قام الرسول أو تهيأ الناس للصلاة مع رسول الله كان الأذان من أجل الموجودين من أجل الصلاة. وكذلك الحديث الآخر في معناه إذا كان أحدكم في ثلاث من الأرض فأذن فأقام وصلى صف خلفه من الملائكة ما بين المشرق والمغرب. يبقى هذا لا لإعلام الوقت لأنه يعلم منه وقد علم بدخوله، وفي ثلاث من الأرض لا يطمع في أن يأتي أحد يصلي خلفه من الناس، فأذن من أجل الصلاة فجاءت الملائكة وصفت خلفه. إذا كانت المسألة اجتهادية نأتي إلى قضية العلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به بلالا فأذن ليؤلم الحاضرين ليتهيأوا ثم توضأوا. هناك فاصل بين الأذان وبين حضورهم، توضأوا ثم أمر بلالا فأقام. وجاء البيان بأنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى سنة الصبح، والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع ركعتي الفجر لا سفرا ولا حضرا. وقد يناقش بعض الناس كيف يصلي النافلة وهو مطالب بشر، نقول كما فعل صلى الله عليه وسلم. وهذا يرد على من يقدم نافلة قد تعيق الفرض، كمن كان عليه صيام يوم من رمضان ويتطوع. لا، التطوع هذه نافلة مطلقة، اما سنة الصبح فهي مرتبة مع الصبح، ومحلها ان تكون قبله الا في ظروف خاصة، وهي ما اذا ضاق الوقت عليهما مع ظروف الفريضة، او ضاق الوقت عليه فتفوته الجماعة، او الدخول مع الامام فيدخل مع الامام، خلافا لبعض الاخوة الذين نراهم في صلاة الصبح الامام يقرأ او راكع وهو يأتي ويبادر ويصلي ركعتي الفجر او السنة بسرعة يدرك الامام في الجماعة قبل ان يسلم. بل ان بعض كتب بعض المذاهب، لا حاجة الى التسمية، تقول لا يدخل المسجد، يصلي السنة في جانب المسجد حتى لا يتعارض مع صلاة الامام وهو ينفرد بصلاته. لا حاجة الى هذا كله، بين صلى الله عليه وسلم ان المسبوق يأتي ويدخل مع الامام على الحالة التي هو عليها. ما فاتك ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاصحبوا او فاتموا. فالواجب على الانسان في صلاة الصبح اي السنة اذا دخل والامام على اي حالة، عند تكبيرة الاحرام، في ركوعه، في اعتداله، في سجوده، في جلوسه للتشهد، ان يلتحق بالامام، يبادر بالالتحاق بالامام على ما هو عليه. فهنا صلى الله عليه وسلم صلى سنة الصبح ثم اقام بلال، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. اتقبل فوائت جماعة؟ هذه فائتة، وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس. نعم، اذا كانت فاتت جماعة ناموا عنها فهذه الصورة، اما اذا جاء جماعة اتفاقا، هذا فاتته من هنا وهذا فاتته من هنا واجتمعوا، او تذكر جماعة ان فريضة قد فاتتهم، هل يؤدونها جماعة كما فعلت بهذه؟ لا اعرف في السنة صورة سوى هذه التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويختلفون في ذلك، والأكثرية على أنها لا تصلى الفوائت جماعة. بعض النوافل الأخرى معروفة أنها تصلى جماعة، كقيام الليل في خاصة في رمضان كما يخصه الجميع، وكذلك الوتر في رمضان كما يخصه الجميع. وعلى كل، إذا فاتت الصلاة جماعة على هذه الصورة فلهم أن يؤدوها جماعة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم ونبهنا بعض الإخوان في قوله صلى الله عليه وسلم حينما رأى ما بالناس من الفزع، وهذا من مراعاته صلى الله عليه وسلم شعور أصحابه، وأنهم فزعوا إما دهشة فيما وقع بهم فيما لو باغتهم العدو لنال منهم، واما اسفا وحزنا على ما فاتهم من الصلاة في وقتها. وعلى كلا الامرين لما رأى حالتهم تلك هون عليهم وواساهم وقال ان ارواحنا، ان الله قبض ارواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا، ان الله قبض ارواحنا. المعروف عند الناس أن قبض الروح معناها استيفاءها، معناها الموت، ولكن القبض كما يقولون على قسمين، قبض كلي وقبض غير كلي، او ان الوفاة او ان علاقة الروح بالجسد على قسمين، علاقة حياة ووعي وإدراك، وعلاقة حياة بلا وعي. فعلاقة الحياة والإدراك هي حياة علاقتها بالجسم في حالة اليقظة، وعلاقة الحياة بغير إدراك هي علاقة الروح بالجسم في حالة النوم. ويقولون في ذلك حينما يكون الإنسان في نومه الروح تفارق البدن على أنها لا تنقطع صلتها به، كاتصال الأجهزة اللاسلكية الآن عبر الأثير، الطائرة تكون في الجو في أعلى طبقات على 300,000 قدم، ولكنها باتصال بالقاعدة بواسطة الأثير وتتلقى توجيهاتها. وإذا كانت على الأرض يمكن بسلك أو بلا سلك أو مباشرة، فتطوف العالم وترى المنامات وترى الأعيان حقيقة، وعند أقل حركة أو غمزة أو لمسة لجسمها رجعت أقوى ما ترجع الإشارات اللاسلكية عبر الأثير وتتلبس بالجسم. ومن هنا يقول العلماء إذا كان إنسان نائم لا ينبغي أن تفجعه في إيقاظك إياه، لعله على حد قولهم حينما يفزع على إشعاع الروح وقبل أن ترجع الروح مكتملة ربما حدث عليه حادث، ربما حدث عليه شيء في إدراكه أو في عقله أو في عضو من أعضائه، أي لم يتكامل الجسم تدارك الروح فيه. وكما بين صلى الله عليه وسلم أنك تسمي الله وتذكر الله وبرزق تلمسه، فحينما تسمي الله القلب أو الروح أسرع إدراكا لذكر الله من الجسم النائم، وعند اللمس الخفيف تتجمع أو تستعيد أو ترجع الروح إلى جسمها فيما لو كان في حالة منام أو حالة إغراق أو غير ذلك. واستدلوا على علاقة الروح بالجسم على هذه الفترات بقوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل. فهذه علاقة الجسم والوفاة على درجتين، يمسك التي انتهى أجلها ويرسل الأخرى إلى أجل حتى يأتي أجله. إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها في حين غير هذا، حين غير هذا الحين جزء من الوقت، قبل هذا الوقت ولا بعده؟ ممكن لا يتحدث حين غير وقت من الاوقات، ممكن ان يريد قبله ممكن ان يريد بعده. اهل الكهف كم مكث ارواحهم؟ فلبثوا في كهفهم 300 سنة، 100 سنة وزادوا 9. فمن الذي ارسل ارواحهم في ذلك الحين؟ الله سبحانه وتعالى. فكان ممكن ان يمسك ارواحهم الى وقت اطول من هذا، وكان ممكن ان يمسك ارواحهم ويردها في وقت قبل هذا. اذا هنا يبين لاصحابه رضي الله تعالى عنهم ان هذا الامر ليس لكم فيه دخل. وقد جاء في بعض الروايات ليس في النوم تفريط، ولكن متى؟ حينما ياخذ الانسان احتياطاته. واشرنا بان الرسول صلى الله عليه وسلم في اول الامر كان يميل 3 مرات، وابو قتادة يسنده في اخر الليل، ففي المرة الثالثة جنب عن الطريق وعرس، اي نزل. ثم حينما قيل هلا عرست بنا يا رسول الله، ماذا قال؟ من يكلأ لنا الصوت؟ من يوقظنا للصلاة؟ في اول الامر بلال هو اللي تطول، انا اوقظتم يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال ليس في النوم تفريط، اي بعد ان اخذ العدة وعمل الاحتياط، نحن في اخر الليل ومتعبون
واذا نمنا لا نستيقظ مبكرين للصلاة فنخفى ان تضيع علينا الصلاة فامتنع ان ينام اولا. فلما جاء متبرع والتزم بان يوقظهم لا مانع. فقام بلال كما جاءت الروايات يصلي ما قدر له، ثم جاءه الشيطان على ما في هذه الرواية يهدئه او يهدهده كما تهدئ او تهدهد الام طفلها، يقول ها ها بسم الله على ما تسويه حتى نام. وبلال ايضا ما بصر، قام ما قدر له، ثم اسند ظهره الى راحلته واستقبل ايه الفجر، يعني ما راح نام وغطى وجهه ولا استدبر الصبح، لا هو كانه قاعد متردد. لكن كما بين صلى الله عليه وسلم، ولما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ابا بكر قال كاني او ان ان بلالا قام يصلي ما قدر له فاتاه الشيطان فكذا وكذا، فنادى رسول الله بلالا وساله اين يا بلال، اين وعدك والتزامك؟ وقد اشرنا سابقا بان العلماء اخذوا من هذا ان من التزم بشيء ولو كان متبرعا ولكن ترتبت عليه حقوق الاخرين انه ملزم بهذا التبرع، ولا يقول انا لا ما علي شيء، لا. ومثلنا بايه؟ احد يذكر شيء؟ ها نعم، الولد اللي اتزوج ابوه الدال، ابوه الدال قبل ما يتزوج. لو ان رجلا اعطى ولده مالا تملكه وخطب وزوج من اجل المال الذي اعطاه ابوه اياه، فالغني ولا لا؟ هل له من حق ان يرجع في هذا المال؟ لماذا؟ لانه تعلق به حقوق الايه الارحام الاخر النسائي الزوجة. اذا بلال متبرع، ولكن ترتب عليه حق الاخرين وهو حفظ الصلاة. من هنا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الالتزام، ليش يفرق؟ لما اعتذر بلال وقال قبض روح الذي قبل ارواحكم، هل الرسول جادله في هذا؟ لا. وترون الشراح يريدون هذه القضية في الاستدلال بالقدر، ولكن قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عنه لانه قال لنا اذا ذكر القدر فامسك، لانه بالمناسبة لا ولم تدخل في نقاش في قضايا القدر بمقتضى المقاييس العقلية او الفلسفية او باي حالة من الحالات وتأخذ بنتيجة قط، ولكن بمقياس القبول والتسليم اذا ذكر القدر فامسك. ويقول علي رضي الله تعالى عنه القدر سر الله، لا تستطيع ان تقول شيء، والاولى ان ترجع من قريب قبل ان تقود في غماره فما تدري كيف ترجع او ماذا تكون النتيجة. فلما ذكر بلال سكت عنه. واشرنا ايضا الى قضية علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة رضي الله تعالى عنهما لما جاء رسول يوقظهما لصلاة الليل فقال ارواحنا بيد الله يرسلها متى شاء، فقاله صلى الله عليه وسلم شيء؟ لا. خرج يضرب فخذه ويقول وكان الانسان اكثر شيء جدلا، مما يستدل به الاصوليون على ان العبرة بايه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزل فيه الآية. وهنا وقفنا الى النقطة الاخيرة وهي من نام عن الصلاة او نسيها فليصلها حين ذكرها تها الا ذلك، او صليها كما كان يصليها. وهذه العبارة كما رد عمكم الحديث عنها كما نبهنا بعض الاخوان دليل على قول القائل ان من ترك صلاة في سفر ووصل الى الحدث وقد خرج وقتها يصليها صلاة سفر على من عقد في ذمته، او يصليها صلاة حضر على واقع حالته الاخيرة، لما فيها خلاف ولا لا؟ ها؟ احد يذكر شيء ولا نسينا؟ طب واحد يذكر رأي من الاراء؟ ها؟
الملكية قالوا ايه؟
صليها ركعتين.
ثلاثة سفر. طيب ها؟ مين مع الملكية؟
الشافعي.
ها؟ حنفية ولا الأحناف؟ حنفية في البيت هناك. مالك وابو حنيفة يرون انه يصلي صلاة ايه؟ سفر. طيب ها؟ الشافعي. ها؟ الشافعي بس الشافعي هيكمل الشافعي احمد. ها؟ عند مين روايتان؟ شافعي. هما روايتان ولا قولان؟ فرق بين الروايتين والقولين. الروايتان المتعادلتان والقولان القديم والجديد.
قولان.
طيب واحمد ايش عنده؟ قول واحد وهو حضر. ما شاء الله جزاكم الله خير. طيب عنده جوائز وقسمت عليكم. المهم يا اخوان وان كان الخلاف الفقهي سريعا ما ينسى ولكن اذا رجع اليه الانسان وحاول ان يتذكر الله سبحانه وتعالى يسهله اليه. إذا كان هذا الخلاف بين مالك وأبي حنيفة في جانب وأحمد في جانب والشافعي عنده قولان القديم كمالك وأبي حنيفة والجديد كأحمد، هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم فليصليها كما كان يصليها، هذه الصلاة التي كما كان يصليها الذي وصل إلى بلده وانتهى سفره لو اذا اراد ان يصليها كما كان يصليها يصليها ايه؟ سفر. اذا القول بصلاة السفر ارجع ولذا قال مالك بعدها ايه؟ وهذا الذي رأيت ايه؟ او الذي عليه الناس ببلدنا وعلى ايه؟ واهل العلم. فمالك ما جاء لنا بنص ولكن نقل لنا ما هو عنده اقوى من النص وهو المستفيض عند عامة الناس والمنقول عن العلماء بالمدينة. بقيت المسألة فيما فاتته صلاة لا نوما ولا نسيانا. الحديث معنى ايه؟ من نام او نسي. طيب فاتته بلا نوم ولا نسيان. طيب ايش يكون فيها بلا نوم ونسيان ايه؟ ها؟ كسل؟ تشاغل؟ ممكن يكون فاكرها لكن ما هو ممكن. ما هو قادر او ما هو متيسر له. ماذا يفعل؟ قلنا ان الجمهور الائمة الاربعة، رجعت لكتاب ابن القيم ولا لا؟ ها؟ احسن. عشان لا تشغلونا بالاسئلة. ليش ما ترجعون يا جماعة؟ انا قلت لكم بان هذا الكتاب اوسع من بحث هذه المسألة واطال واطال فيها وان كان قد مال الى قول مرجوح. لا يهمنا هذا، يهمنا ايراده ونقاشه لتتبين فيما اذا كان للانسان رأي مسبقا كيف يخضع النصوص اليها. ولذا ينبغي على الانسان حينما يريد ان يدرس مسألة خلافية يجب ان يعمل غسيل دماغ. ابو اليوم دي في غسيل دماغ. يجب ان يخلي دماغه وان ياخذ اجازة وينسخ من دماغه كل رأي له مسبقا ويأتي اليها من جديد ويأخذ النصوص بالعدالة وبأمانة ويعادل ويقارن. بعد ان يفرغ من عملية الاستقصاء والمقارنة يأتي الى الترجيح بكل نزاهة وميزان العلم والتحصيل، لا يكون لرغباته الشخصية او ميوله او مؤثراته السابقة اي دخل في البعض. وهذا كما سمعنا من شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوثيق الله يغفر له، وكان في بلوغ المرام وهو كتاب يناقش أدلة الأحكام، ويأتي بعض الإخوان وخاصة في زمن الموسم ما كان يغير في الدرس، بلوغ المرام هو على طول
صيام في الموسم في رمضان في غيره اللي يكون على حسب الباب اللي هو فيه. ويأتي من الحجاج من طلبة العلم ويسمع قضية ما خلافية ويقول يا شيخ هذا كذا، قلها اس ماذا تقول؟ قلها لا اقول كذا. قل دع ما تقوله انت وانا ادع ما اقوله انا، ونجعل ما عندي وعندك في صندوق ونغلق عليه، واخرج ما في صدرك من صنم. فاستفز الحاج، صنم ايش الصنم؟ قال التعصب. لا تجلس متعصبا لرأي ايا كان هو، فاذا ما اتضح الامر وتعادل ووضح لنا احد الجوانب المختلف عليها انا وانت ملزمون بها. قلت تمام، ولم تأتي معي او آتي معك على ما يترجح من الدليل هذا المطلوب؟ قال نعم، ولكن لا نصل اليه وانا متعصب لقولي وانت متعصب لقولك، انا اجرك الى قولي وانت تجرني الى قولك. لا، نبع القولين جانبا. وكثيرا ما تجري المناقشة في هذا المسجد وفي الدار، ويقوم الحاج في غاية القناعة، وهذا الذي يهمني، ان يكون الانسان في بحثه على بينة ويصل الى حد القناعة. بل اقول مرة اخرى واخص بها طلبة العلم، اذا لم تستطع ان تقنع المخالف ان صح مني هذا التعبير، ورأيت 100% انك على حق، التمس له العذر واوقفه على اول باب التشكيك، بمعنى انك تجعله يتساءل عن حقيقة ما هو عليه من غيرك، انفت نظره الى طريق الحق، وليس بحتم عليك ان يسلكه اذا لم يتأتى لك في هذه اللحظات القلائل، ولكن اذا اوجدت عنده الفكرة بانه في حاجة الى ان يدقق موقفه او ان يتحقق من مسلكه، فانت قد وصلت اي وضعته على اول طريق التحقيق العلمي. ولذا اقول الاخوان، في كثير من المسائل سواء كانت كما يقولون في العبادات مبتدعات او يقولون في المعاملات اخطاء، لا تجابه ببدعة ولا بخطأ، ابدأ بالتساؤل، ما هو الدليل على هذا العمل؟ ما هو الدليل على صحة هذا التعامل؟ من قال بذلك من العلماء؟ بما استدل القائلون من كتاب او سنة؟ ولا تجابه ببدعة ولا بباطل ولا بشيء، وكن انت وهو عونا معا متعاونين للوصول الى حقيقة، اتهم ما انت عليه وكن معه في موضع الاتهام، واسلك طريق البحث من جديد على ضوء الكتاب والسنة. هذه القضية من حيث هي ما رأيت لكتاب في كتابه لابن القيم كما كتب في هذه المسألة، وكما كتب في مسألة طلاق الثلاث، ورجحها من 12 طريقة، ولكن كل طريق كما يقال خاضع للبحث والنقاش، وكذلك في هذه المسألة. اولا وقبل كل شيء، نعلم جميعا وكما كررت سابقا، الأئمة الأربعة وعلماء الحديث من أولهم البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارقطني وكل أصحاب السنن وأصحاب الصحاح بكاملهم، مع الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع، يقولون إيه؟ من ترك صلاة حتى خرج وقتها فعليه قضاؤه، عليه ايه؟ قضاؤه. كونه تهاونا عاصيا او نسيانا معذورا، هذا خليه في جانب ثاني، يهمنا المطالبة بالقضاء، اي طالب بادائها وقضائها ام لا. فالجمهور على ايه؟ وجوب قضاء الفائتة كيف يقضيها؟ هذا بحث جزء جانبي. لا ينبغي إذا كان إنسان تهاون في مستهل حياته ولم يجد من يرعاه الرعاية الكاملة سنة سنتين أربع خمسة قال في شبابه لما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني، نقول عليك أن تقضي 25 سنة 15 قبل البلوغ هذه راحت و25 بعد البلوغ إلى 40 تقضي 25 سنة هو كم حيعيش إذا وصل 40 لو قاعد يقضي 25 معناها تجاوز السن المتوسط للناس، نكلفه شطط نوصيه بتقوى الله ونحقه على أن يقضي مع كل فريضة فريضة بدل من النافلة. هناك إذا كانت الفوائد واحدة أو اثنتين أقل من فريضة يوم وليلة، أحمد رحمه الله يحتم الترتيب إذا كانت أكثر من ذلك. بعضهم يقول الترتيب على كما كان يصليها وبعضهم يقول ما تيسر له. إذن هذه شكلية القضاء هيقضيها بالجملة ولا أقساط هذه خلاها في جانب آخر، المهم أنه مدين وعليه أن يوفي الدين. بما استدل الجمهور وبما يستدل ابن القيم ومن يقول بقوله لا قضاء عليه؟ أما الجمهور فيقولون هذا الحديث في الطليعة، ولأنه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان النائم والناس معذورا شرعا رفع القلم وإيش عن ثلاث عفي لأمته عفي عن أمته الإيش والنسيان، فالنسيان معفو عنه والنوم لا يؤاخذ فيه، وهذه من خصائص هذه الأمة. فإذا كان معذورا بنسيانه أو خطئه ومع ذلك يقضي بعد خروج الوقت، إذا كان تهاونا أو تشاغلا عنها يسامح من باب أولى، كما استشهد بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة إيش خيرا يرى، من يعمل مثقال أبدا أو قنطار يضيع عليه، هذا من باب إيش التنبيه بالأدنى على الأعلى. ثم أيضا جاء دليلا عمليا كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة الخندق أو سمى غزوة الأحزاب أنه جاء يسب المشركين ويلعنهم، يقول شغلونا عن الصلاة، وبعض الروايات صلاة العصر، فما صليتها إلا قبل غروب الشمس. يقول ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها حتى الآن. وفي بعض الروايات شغلونا عن الصلاة ملأ الله عليهم إذ قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن الصلاة صلاة العصر. وفي بعض الروايات فنزلنا إلى بطحان فتودأنا وصلينا العصر ثم صلينا المغرب. وهذا ما أخذ به أحمد على ترتيب القضاء مع الأداء. فهنا يقول الجمهور هذه قضية النوم نسيانا أو نوما، وهذه قضية إن شغلنا لأنهم كانوا مستغلين مع العدو، وذلك باتفاق قبل أن تنزل صلاة الخوف، ما كان عندهم مشروعية صلاة الخوف وشغلوا مع العدو، ما كان هناك نوم ولا كان هناك نسيان ولكنهم شغلوا عنها. وإن كان قوله صلى الله عليه وسلم ما صليتها حتى الآن كأنه كان قد نسيها، ولكن هل جميع القوم قد نسيها؟ النسيان يكون جماعي للكل. عمر يقول ما صليتها حتى غربت الشمس أو كان تغرب الشمس، طب غيره متى صلى؟ ما علمنا. إذن قطعا وجد من فاتته الصلاة في ذلك اليوم تشاغلا عنها. ماذا فعلوا؟ هل تركوها؟ ما تركوها، إنما أدوها قضاء بعد خروج الوقت وقبل التي تليها ألا وهي المغرب. ثم أيضا يقولون حينما كلف بالصلاة في قوله تعالى إن الصلاة كانت علمون كتابا موقوتا، يقول ابن القيم صلاة كانت كتابا موقوتا أي مربوطة بوقتها، فإذا خرج وقتها خرجت معه، كما لو خرج يوم عرفة خرج الحج معه، ولم تأتي بيوم عرفة جديد، وكما لو خرجت الجمعة من الجماعة خرجت الجمعة معها وتصلي ظهرا. ولكن يجيب الجمهور عن ذلك ان فوات يوم عرفة لا يلغيها بالكلية، تنقلب الى عمرة، وعليه حج من عام قادم ولا لا؟ عليه حج من عام قادم. اذا ما سقطت الحج ولو كانت نافلة، بل عليه ان يأتي بحج من عام قادم. كيف يستدلون بهذا وعليهم الدليل فيه؟ ايضا الذي واقع اهله في نهار رمضان وجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم معترف مقر خلفت واهلفت يضرب ويعمل الى اخره، وامره بالكفارة ما عنده وكفر عنه، ألم يأتي وصم يوما مكانه؟ جاء ولا لا؟ يأتي هناك. يقولون من فاته يوم من رمضان لا يقضيه أو لا يجزئه عنه الدهر ولو صام، مما يصير ابن القيم ومن معه. الجمهور يقولون الذي وقع أهله أفسد يوما في رمضان ولا لا؟ قال له صم يوما مكانه أم لا؟ قال صم يوما مكانه. الذي في مرض او مسافر عدة من ايام اخر ولا ينتهي رمضان بايش؟ ينتهي الصوم بانتهاء رمضان. الحائض وهي ممنوعة من العبادة ولا تصح منها، اذا انتهى رمضان وطهرت معذورة بحيضها، هل تعفى من قضائه؟ هل نقول ان وقته قد انتهى؟ قال شهر رمضان الذي انزل في القرآن، والآن نحن في شعبان ولا في رجب، كانت معذورة عند فطرها ولا لا؟ ومتأسفة على هذا. بعض الناس الآن يحتلنا على ايش؟ تأخر الحيض بالحبوب وغيرها حتى لا تفطر ايش في رمضان، ولكن إذا أفطرت وخرج رمضان وجاء شوال تقضي ولا لا تقضي؟ تقضي مع أنها معذورة، ولو صامت لا يصح منها وتكون آثمة. إذن كل هذه الاقوال واكثر من هذا كما اشرنا اليه موجودة عند من يقول لا يقضي ومن يقول يقضي. وما جاءوا بقول في دعواهم انه لا يقضي الا منقوب عليه ومردود به، ويكفي ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاذا كان معذورا شققتم عليه يقضي، واذا كان مفرطا سهلتم امره لا يقضي. يعني مع المعصيه تخففون عليه ومع العذر تشددون عليه. اذا هذه القضيه من نام عن الصلاه او نسيها فليصليها متى؟ حين. من هنا يجاب على من يقول إذا فاتتهم صلاة الصبح يتركها إلى الغد ويصليها في وقت صبح الغد، وقد طلبوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالهم لا، إن الله ينهاكم عن الربا وكيف يقبله منكم. يعني يوم السبت ما فيش صبح ويوم الأحد فيه صبحين؟ ما يصير. تقضيها حينما ذكرتها او حينما استيقظت لها، وفي بعض الروايات لا كفارة لها، لا وقت لها الا ذلك. نعم.